أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الطابور الخامس الذي يعيش في البلاد الإسلامية وقلوبهم مع أعداء الله سبحانه وتعالى، يعيشون بين المؤمنين وهم يتمنون لهم الهلاك والضياع والضلال، لأن قلوبهم أشربت نفاقا عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. هل الكريم رسول الله أن يتنازل عن بعض مبادئه أو يعترف بأعداء الله سبحانه وتعالى؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالخطاب كان واضحا صادعا قويا وهو يخاطب أعداء الله.
يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
صعلوك جاء من حواري السيدة زينب وسللت الأضواء عليه في برنامج تلفزيوني شهير ليستدعي قسيسا يحدثه عن ديانة النصارى وعبادات النصارى، والناس الأغرار يتصلون على الهاتف: نحن سعداء بأنك قد استضفت أبونا فلان، نحن سعداء بأننا نستمع إلى عبادات هؤلاء، نحن لسنا سعداء بمثل هذا التصرف. هذا تصرف خطير، هذا خروج عن الجادة الواضحة.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم الله لا يهدي القوم الظالمين.
شيء عجيب، تدرس صاحب قناة الممات التي تطعن في الإسلام 24 ساعة، هذه القناة تحارب دين الله بلا هوادة عبر 24 ساعة، وفجأة يتسلل لك على استحياء نبأ عجيب بين السطور. قناة الحياة تعيد بثها على القمر الاصطناعي المصري نايل سات. من القائم على هذا القمر؟ كيف يسمح ببث مثل هذه القناة على القمر الاصطناعي المصري؟ هذا القمر ملك الأمة المصرية، ملك الأمة الإسلامية. مثل هذا القسيس المشلوح الذي يطعن في دين الله تبارك وتعالى حقه أن يحاكم، لا أن نفتح له مساحة على القمر الاصطناعي المصري ليطعن في مصر وليطعن في العرب وليطعن في الإسلام وليهاجم النبي عليه الصلاة والسلام.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نصر حامد أبو زيد الذي حكمت المحكمة المصرية هنا بكفره وردته والتفريق بينه وبين زوجته، فتحت له أبواب جامعة أمستردام في هولندا على مصاريعها ليدرس فيها الشريعة الإسلامية. عجب عجيب، كافر بالإسلام يدرس الإسلام، أي شريعة سيدرسها هذا؟ كافر في ألمانيا طعن امرأة محجبة لأنه يقرب المسلمين فقيل عنها شهيدة الحجاب، فإذا بصحافيين شيوعيين يخرجون يستنكرون أن توصف المرأة بشهيدة الحجاب، بل بعضهم يطعن على الحجاب ولا يريد الحجاب لا في مصر ولا في ألمانيا ولا في غيرها. أمر بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف منهم ومن زمن رئاسته خساسة. يصعد الصعاليه إلى منصات التكريم ويحصلون على الجوائز الكبرى، ودعاة عباقرة برزوا على كل الأصعدة أفنوا أعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى لا يحصلون على شيء. هؤلاء حصلوا على رضوان الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد عاش النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش في مكة داعيا إلى توحيد الله يرسم أصول العقيدة وينقشها على جدران قلوب مؤمنة آمنت بالله ورسوله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرسل به وعاشوا حياتهم بياضها وسوادها خلف النبي صلى الله عليه وسلم سائرين على الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا وفي مكة عاش الناس فسطاطين لا ثالث لهما فسطاط إيمان متمحض لا نفاق فيه وفسطاط شرك وعصيان وكفر بالله تبارك وتعالى. فلما انتقل من مكة إلى المدينة مرسيا دعائم دولة إسلامية ناشئة، وقاتل الكافرين ونال منهم ومرغ وجوههم في التراب في يوم بدر، اليوم العظيم الذي وسمه القرآن الكريم بيوم الفرقان، لأنه كان علامة فارقة في تاريخ الإسلام، إذ بجماعة من الكارهين لما أنزل الله تبارك وتعالى الحرصاء على الحياة الدنيا يتسللون إلى الإسلام وقلوبهم سوداء مظلمة، فنشأ فسطاط ثالث في المدينة، فسطاط المنافقين، قوم يتسترون بالإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء المنافقون هم أخطر شيء على الأمة الإسلامية. والله تبارك وتعالى لم يفصح للنبي صلى الله عليه وسلم عن أشخاصهم جميعا، لأنه أراد أن تجرى أحكام الإسلام على ظاهرها، وإنما رسم له علامات المنافقين وأخلاقهم وطرائقهم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر هو ومن معه من المؤمنين من هؤلاء المنافقين الكارهين لما أنزل الله. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نزلت سورة تحمل اسم المنافقين، ونزلت سورة كبرى هي سورة براءة التي سماها علماء الإسلام السورة الفاضحة، لأنها هتكت سطور المنافقين وفضحت طرائقهم وحيالهم وألاعيبهم، وبينت للأمة الإسلامية خطورة المنافقين على دين الإسلام وعلى أمة المسلمين ليحذروا النفاق والمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض أخلاق المنافقين حتى لا يقع المسلمون فيها، كما خرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد الإمام مسلم في روايته: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إن النفاق معضلة كبرى منذ تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة إلى يوم الناس هذا، والأمة تتلقى طعنات النجلاء من هؤلاء المنافقين الكارهين لما أنزل الله جل وعلا. فواجب علينا من واجبات الإسلام في هذا العصر أن نحذر النفاق ونحذر منه، وأن نفضح المنافقين، لأن استبانة سبيل المجرمين غاية عظمى من مهمات الأنبياء والمرسلين والعلماء الربانيين، ولتستبين سبيل المجرمين. من أخلاق المنافقين ومن طرائقهم التي ذكرها القرآن الكريم أنهم كارهون لحكم الإسلام، متآمرون على شرع الله سبحانه وتعالى، صادون عن سبيل الله، مؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهم مؤمنون بالطاغوت، وهو كل حكم يخالف حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان رئيس قبيلة أو عرفا سائدا أو سلطانا أو ملكا أو حاكما. سواء كان قانونا أو دستورا، سواء كان مبدأ اقتصاديا أو سياسيا أو فنيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو على أي لون من ألوان الحضارة التي يحياها الناس في كل عصر ومصر. فكل ما خالف حكم الله تبارك وتعالى وشرعه فهو الطاغوت الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى من الانسياق إليه أو من تصديقه والعمل به أو الإيمان به، بل إنه قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله تبارك وتعالى قائلا جل وعلا، وهو يصف حال المؤمنين أنهم يؤمنون بالله جل وعلا ويكفرون بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهؤلاء القوم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تمعرت وجوههم واشمأزت نفوسهم، لأنهم يكرهون الله سبحانه وتعالى، يكرهون شرعه ودينه، يكرهون رسوله وسنته، بل يكرهون أمة الإسلام. إنهم الطابور الخامس الذي يعيش في البلاد الإسلامية وقلوبهم مع أعداء الله سبحانه وتعالى، يعيشون بين المؤمنين وهم يتمنون لهم الهلاك والضياع والضلال، لأن قلوبهم أشربت نفاقا عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصفون حكم القرآن بأنه حكم بدوي وبأنه كان يصلح عند بداية الإسلام، وأن شرع الله تبارك وتعالى لا يصلح للتطبيق في قرن 21. يزعمون أن الأمة الإسلامية يعيش بين ظهراني أبنائها يهود ونصارى، فكيف نطبق عليهم حكم القرآن؟ إنه حكم قديم قدمه النبي، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يعيش بين لابتي الدولة الإسلامية، بل وحذر القرآن الكريم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخضع لحيل هؤلاء القوم ويفرط في حكم الله سبحانه وتعالى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحرب على الدولة الإسلامية منذ أواخر الدولة العثمانية انصب على الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، فدسترت الدساتير وسنت القوانين التي اقتبس فيها من زبالات أفكار الشرق والغرب، قانون السويسري وآخر فرنسي وثالث إنكليزي، وسحبوا أحكام الكافرين ولويت بها أعناق المؤمنين في بلاد الإسلام. إن السلطان سليمان القانوني من سلاطين الدولة الإسلامية العثمانية العظماء، لأنه سن القوانين وأخذ بعض القوانين عن الدول الأوروبية، سماه العلماء سليمان القانوني، أي أنه خالف شرع الله تبارك وتعالى بأخذه القوانين عن فرنسا وإنكلترا وغيرها، مع أنه كان سلطانا مجاهدا كبيرا من السلاطين الكبار في الدولة العثمانية. فكيف بهم لو رأوا حكم الله سبحانه وتعالى وقد نحي وألقي به خلف الظهور؟ كيف بهم لو رأوا حكم الله تبارك وتعالى يحارب في المجامع؟ كيف بهم لو رأوا دين الله عز وجل يشهر به هنا وهناك؟ فمن صفات المنافقين أنهم كارهون لحكم الإسلام، كارهون لشرع القرآن، يتمحلون المعاذير من هنا وهناك وبأن الوقت غير مناسب لتطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بالقوانين الشرعية. أي وقت غير مناسب؟ إن الأمم الوثنية التي تعبد الأوثان تطبق شرعها، أما نحن أصحاب الحق الأصيل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للعالمين دينا وكمله وشرفه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما ننابذ القرآن الكريم العداء. من صفات المنافقين التي ذكرها القرآن الكريم ضعف اليقين، وبأنهم يضيقون على المسلمين اقتصاديا لينفضوا عن دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله إذا شعروا بالضائقة الاقتصادية. إنه هو مذهب الحرب على الناس في أرزاقهم بالتضييق على المسلمين هنا وهناك. ففي أي مصلحة أصبح الأمر واضحا لا مواربة فيه؟ إذا ذهب إنسان يدل سمته على انتمائه إلى السنة فهذا يبتثر ويبعد طلبه عن التقدم إلى أي وظيفة، حتى ولو دفع الرشوة وأتى بمن يتوسط له في العمل قيل له احلق لحيتك مثلا حتى نقبل هذا الطلب. هذه من أساليب المنافقين في حرب المسلمين. الأمة أمة واحدة، فأصحاب السنة هم أولى أن يوجهوا للتدريس والعمل وغير ذلك، لا أن يحاربوا على كل صعيد. شيء يدعو للأسى والحسرة عندما تشعر أنك محاصر وأن العيون تترصدك هنا أو هناك. من بين المئات والعشرات تبحث العيون عن صاحب السنة ليستدعى، انزل لنحقق في أوراقك أو لنتحقق من شخصيتك. كنت عائدا من أمريكا على متن طائرة الشركة المصرية، وعلى الطائرة قسيس كان معه مجموعة من الشباب يجلسون في أمان، وكلما اقتربت الطائرة من الأجواء المصرية كان دقات قلبي تعلو. فأنا أعلم عندما ننزل إلى ساحة المطار أن هناك وسط الناس من يبحث عن أصحاب اللحى ليجنبهم الطريق. في الوقت الذي صار فيه القسيس في سلام وابتسامات من هنا وهناك، إذ بكل الملتحين على الطائرة كان هناك من يشير إليهم عبر أمطار أن يسلكوا طريقا آخر ليحقق معهم وليسألهم أسئلة أصبحت أسئلة روتينية: من أنت؟ إلى من تنتمي؟ أين تصلي؟ لمن تسمع؟ وغير ذلك. أنت تبحث ربما عن عدو أو عن إرهابي كما تقول. هذا العدو لا يطلق لحيته وإنما يتخفى وسط الجموع. أما الذي يعلن عن نفسه، أما الذي يطلق لحيته، فهذا أعلن لك عن منهجه. رجل مسالم يعمل بسنة، ما ذنب هذا الرجل أن يمر الناس جميعا ثم يركن على الطاولة بساعتين وثلاث وربما أربع ساعات ثم يقال له انصرف الآن؟ ما الفائدة؟ أهي الحرب النفسية؟ أهي حرب المنافقين على الإسلام القديمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي ينفضوا من حوله. هذا من ضعف يقينهم بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم والمؤمن إنما التزم طائعا لله عز وجل لا بحثا عن رزق أو غيره، فالأرزاق مضمونة ومكفولة كفلها الرزاق سبحانه وتعالى لعباده. لعباده. بحاجة نحن لتغيير مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي يوعظ بها أناس من خلف الستار من الكارهين للمسلمين، يوعظون بمثل هذه الأشياء لأصحاب القرار للتدقيق والتحقيق والتضييق على الناس، وهذا لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية. فالناس أصبحت تحفظ مثل هذه الأشياء عن ظهر قلب وتستعد لها. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أن من صفات المنافقين ولاية الكافرين بالله سبحانه وتعالى. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يبتغون النهضة والحضارة والرقي والتقدم عند أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج قديم من مطلع القرن المنصرم وجماعة من أعداء الله تعالى تربوا في الجامعات الفرنسية والأوروبية وجاءوا هنا فسلطت الأضواء عليهم. فهذا عميد الأدب العربي، وهذا أستاذ الجيل، وهذا صاحب البلاغة، وهذا صاحب العقلية ونحو ذلك. هؤلاء الذين يسمونهم أرباب الثقافة والفلاسفة تربوا في جامعات نصرانية أو إلحادية كافرة بالإسلام حاقدة على دين الله سبحانه وتعالى. فتولى هؤلاء دفة التوجيه ليحرفوا الأمة عن مسارها وعن طريقها إلى دين الله تبارك وتعالى بالطعن والتس والتشويه وإظهار الروايات المكذوبة المختلقة المصطنعة التي تطعن في العقيدة الإسلامية أو تحرش بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قدسوا المعتزلة وهم من أرباب العقول من أول الفرق المنحرفة عن الشريعة الإسلامية، وأظهروهم بأنهم أحرار الفكر ونحو ذلك. عندما تقرأ في كتابات أحمد أمين أو طه حسين أو سلامة موسى أو أحمد لطف السيد أو غير هؤلاء من الكارهين لما أنزل الله كلويس عوض، مثل هؤلاء من المنافقين الذين أرادوا للأمة الإسلامية أن تحرف عن مسارها لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حضوا الأمة على أن تخلع ثياب الإسلام وأن ترتدي ثياب التغريب لتلحق بأوروبا، لأن أوروبا هي الإله المقدس المعبود عند هؤلاء البشر. أما نحن المسلمين فنحن ننظر إلى هذه القارة العجوز على أنها قارة كافرة بالله سبحانه وتعالى، متمردة على شرع الله، خرجت عن دينها النصراني وكفرت بالله سبحانه وتعالى وحاربت وحي الله جل وعلا. فنحن عندنا منهل لا ينضب معينه، عندنا شرع الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج أن نقلد كفار الشرق أو الغرب. فمن تشبه بقوم فهو منهم، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية. نحن بحاجة لنعود إلى مصادرنا الأصيلة، نحن بحاجة لنعض بالنواجذ على دين الله سبحانه وتعالى. فعزنا ونهضتنا وحضارتنا ونصرنا وتقدمنا كل ذلك نابع من انتمائنا إلى دين الإسلام. ومن نحن لولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن كنا أرذل أمة في الأمم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة في جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء، فأخرجنا النبي عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. فلا نحتاج إلى التغريب ولا نحتاج إلى موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، وإنما نحتاج إلى موالاة أبناء دين الإسلام. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء الذين يعقدون ما يسمى بمؤتمرات التقريب بين الأديان أو حوار الحضارات أو حوار الأديان على أي شيء يتحاور مسلم مع غير المسلمين، على ماذا نتحاور؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى هؤلاء يدعوهم إلى دين الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ما تحاور وما تنازل عن مبادئه ولا عن شرعه، بل إنه ذات يوم رأى أوراقا من التوراة في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن النكير على عمر وهو من هو قربا ومكانة وعلو كعب عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال له: ما هذا عمر؟ أمتهوكون؟ يعني أشاكون ابن الخطاب؟ أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. وفي رواية قال: لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لا نحتاج لموالاة الشرقيين والغربيين، نحن أمة متفردة، أمة متميزة، أمة صاحبة حق أصيل وصاحبة رسالة نبيلة، تريد أن تخرج الناس من عماية الضلالة إلى نور الإسلام والتوحيد والإيمان الخالص بالله سبحانه وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. حذر القرآن الكريم رسول الله أن يتنازل عن بعض مبادئه أو يعترف بأعداء الله سبحانه وتعالى. ودوا لو تدينوا فيدينون. فالخطاب كان واضحا صادعا قويا وهو يخاطب أعداء الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يقول يا أيها الكافرون، دلالة واضحة على بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يأتي صعلوك جاء من حواري السيدة زينب وسللت الأضواء عليه في برنامج تلفزيوني شهير ليستدعي قسيسا يحدث عن ديانة النصارى وعبادات النصارى، والناس الأغرار يتصلون على الهاتف: نحن سعداء بأنك قد استضفت أبونا فلان، نحن سعداء بأننا نستمع إلى عبادات هؤلاء، نحن لسنا سعداء بمثل هذا التصرف. هذا تصرف خطير، هذا خروج عن الجادة الواضحة. كيف يستدعى أناس وصمهم القرآن الكريم بأنهم كفار بالله سبحانه وتعالى، يتحدثوا عن مللهم الكفرية على شاشة التلفاز والناس تشاهد؟ نحن نصلي، نحن نصوم، عندنا صيام الأربعين، عندنا الصيام الكبير، عندنا صلاة السادسة مساء، عندنا تسبيحة الضحى، عندنا كذا، نغسل أقدامنا، نفعل نفعل. هذا دين منسوخ، شرع منسوخ، لا مكان للمجاملة على حساب العقيدة الإسلامية. الله تبارك وتعالى أوضح لنا ذلك: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الله تبارك وتعالى يعلمك أيها المسلم أن تكون متفردا
متميزا معتزا بدينك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن مسلمون، أمة إسلامية، قانوننا ينص على ذلك، دستورنا ينص على ذلك. لا مجال للمجاملات، من أراد أن يجامل أحدا فليجامله في الخفاء بعيدا عن العلن، لأن هذا إزاء لمشاعر الأمة الإسلامية. شيء عجيب، زكريا بطرس صاحب قناة الممات التي تطعن في الإسلام 24 ساعة، هذه القناة تحارب دين الله بلا هوادة عبر 24 ساعة، وفجأة يتسلل لك على استحياء نبأ عجيب بين السطور. قناة الحياة تعيد بثها على القمر الاصطناعي المصري نايل سات. من القائم على هذا القمر؟ كيف يسمح ببث مثل هذه القناة على القمر الاصطناعي المصري؟ هذا القمر ملك الأمة المصرية، ملك الأمة الإسلامية. مثل هذا القسيس المشلوح الذي يطعن في دين الله تبارك وتعالى، حقه أن يحاكم، لا أن نفسح له مساحة على القمر الاصطناعي المصري ليطعن في مصر وليطعن في العرب وليطعن في الإسلام وليهاجم النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي سمح بذلك؟ كيف لا يحاكم مثل هؤلاء الموظفون الحمقى الذين بجرة قلم يسمحون بظهور قناة تنصيرية تبشيرية شرسة تطعن في دين الله سبحانه وتعالى؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، ذكر القرآن الكريم أن من صفات المنافقين أنهم مفسدون في الأرض ومع ذلك يدعون الصلاح. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإذا قيل لهم آمنوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهؤلاء آمنوا بالله، آمنوا بدين الله، التزموا بشرع الله تبارك وتعالى، سعروا وجوههم واحمرت أنوفهم. وقيل لك نحن في قرن 21، نحن الأكابر، نحن الباشوات، نذهب إلى هذه المساجد التي يومها الصعاليق. هؤلاء الذين يدعون إلى الإسلام سمكرية وسباكين وزبالين، أما نحن فأرباب الصدارة، نحن أرباب الأموال، نحن رجال الأعمال، نحن رجال المجتمع، نحن أصحاب النوادي، نحن أصحاب الجاه والسلطان والهيلمان. فكيف نذهب مع هؤلاء الصبية الذين لا يملكون شيئا، ثم يكتبون إن أسباب ظاهرة المد الإسلامي الفقر، وإن الكثرة الكاثرة والقوة الضاربة لهذه الجماعات الإسلامية نشأ في الأحياء الشعبية في أكشاك الإيواء وأكشاك الصفيح وغيرها لأنهم لا يجدون عملا ولا مالا فذهبوا إلى الجماعات الإسلامية. هل هذا كلام يقال؟ هل هؤلاء سمكرية وذبالين كما يقولون؟ أنتم تشاهدون بأعينكم على أعلى مستوى حضاري أرباب الدعوة الإسلامية من اللحظة الأولى إلى قيام الساعة. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصطفي لدينه أو لدعوته أراذل الناس، بل إن الأنبياء وأتباع الأنبياء من أواسط الناس ومن خيرة الناس اختارهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يلبسون على الناس ويضحكون على البشر لأنهم قلوبهم مظلمة لم يشرق عليها نور الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، فطعنوا في الدين وطعنوا في عباد الله الصالحين وفي الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء البشر بحاجة إلى من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. يريد أحدهم أن يتقرب إلى أربابه وإلى أكابره وإلى أسياده لينال منصبا أو وظيفة. ترشح وزير الثقافة لهيئة اليونسكو فأراد أن يتقرب بأي شيء، أراد الرجل أن يقول لهم أنا ضد الإسلام. هذه موجة في العالم الآن، من أراد أن يحصل على الجنسية الإيطالية ذهب إلى نوادي الشذوذ. فلما حكمت المحكمة على هؤلاء الرقعاء اللوطية بالسجن جاء السفير الإيطالي ليمنحهم في سجنهم الجنسية الإيطالية. سأخرجون من السجن إلى إيطاليا. نصر حامد أبو زيد الذي حكمت المحكمة المصرية هنا بكفره وردته والتفريق بينه وبين زوجته فتحت له أبواب جامعة أمستردام في هولندا على مصاريعها ليدرس فيها الشريعة الإسلامية. عجب عجيب، كافر بالإسلام يدرس الإسلام، أي شريعة سيدرسها هذا؟ سيد القمني الشيوعي الرقيع الحقير الذي ذهب إلى مزبلة التاريخ وكتب الكتب يتطاول على الله وعلى دين الإسلام ويعلن في وقاحة أنه كافر بالإسلام، كافر بالإله، وأنه مادي لا يؤمن إلا بالمادة، وحارب الصحابة وطعن في شخص الرسول وفي دين الإسلام وفي حضارة الإسلام وأمة الإسلام. وانطفى هذا الرجل منذ سنين إذا به تسلط عليه الأضواء والوزير يمنعه جائزة. أي جائزة؟ هذا مكانه أن يلقى في مزبلة. مثل هذا حقيق بأن يتعقبه صاحب الزنادقة الذي كان وزيرا في الدولة العباسية، يبحث عن الزنادقة ليعلقهم على المكان المناسب بهم على الصليب وسط الساحات العامة ليكونوا عبرة للبشر. صاحب الزنادقة، نحن بحاجة إلى هذه الوزارة. ليت رئيس الوزارة الجديد يعين وزيرا للزنادقة يتعقب هؤلاء الزنادقة ليكشف للأمة أن من بين المندسين في صفوفها أناسا يحملون قلوبا مظلمة. سيد القمني، كيف يحدث هذا؟ كيف يحصل القمني على جائزة الدولة؟ القمني مكانه في القمامة، ليس في أن يحصل على جائزة الدولة من وزير الثقافة الذي يريد أن يكون رئيسا لهيئة اليونسكو، الهيئة المشبوهة التابعة للإدارة اليهودية في الأمم المتحدة. متى نستيقظ؟ متى نتابع ما يحدث للأمة الإسلامية؟ منافقون يريدون الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. عنصري كافر في ألمانيا طعن امرأة محجبة لأنه يقرب المسلمين فقيل عنها شهيدة الحجاب. فإذا بصحافيين شيوعيين يخرجون يستنكرون أن توصف المرأة بشهيدة الحجاب، بل بعضهم يطعن على الحجاب ولا يريد الحجاب لا في مصر ولا في ألمانيا ولا في غيرها، كارهون لما أنزل الله سبحانه وتعالى. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف منهم ومن زمن رئاسته خساسة. يصعد الصعاليق إلى منصات التكريم ويحصلون على الجوائز الكبرى، ودعاة عباقرة برزوا على كل الأصعدة أفنوا أعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى لا يحصلون على شيء. هؤلاء حصلوا على رضوان الله سبحانه وتعالى، ولكن أين تكريم المسلمين في بلاد الإسلام؟ المنافقون يقفون صفا واحدا أمام الإسلام وأمام دعاة الإسلام والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أجلبوا علينا بخيلهم وبرجلهم، ففضحهم القرآن الكريم وكشفهم أمام الأمة الإسلامية. عندهم كفر بالله متأصل في نفوسهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في نفوسهم مرض، في نفوسهم أعظم أمراض القلب مرض النفاق عياذا بالله تعالى. الأمراض العضوية لها أطباء يطببونها بأمر الله، أما مرض النفاق فهذا يحكم على القلب بالموت ولا يحيا أبدا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فبيننا منافقون يحاربون الله ورسوله ويحاربون جماعة الإسلام. حذرنا القرآن الكريم من المندسين بين المسلمين من المنافقين، فقال الله تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إن هذا هو الداء الوبيل الذي يقع فيه الناس، أن منا من يستمع إلى المنافقين ومن يستمع إلى المخذلين وإلى الصادين عن سبيل الله، فكل من حارب شرع الله فهو من المنافقين، وكل من عطل مسيرة الدعوة الإسلامية أو صد عن سبيل الله فهو من إخوان هؤلاء المنافقين. ما الفائدة التي تعود على بعض البشر عندما يتعقبون من يدعو إلى الله عز وجل؟ ما الفائدة عندما ينذر إنسان نفسه لتدريس العلوم الشرعية فيفاجأ يوما بأنه ممنوع من تدريس الحديث والفقه والأصول؟ رجل لا يتحدث في شيء يتحدث في أمور أكاديمية تخصصية، فإذا ببعض الحقدة ممن يريد تعطيل المسيرة يحارب مثل هذه الدروس بأن يقيم دروسا في موعدها. فلما أخزاه الله سبحانه وتعالى وفشلت دروسه إذا به يلجأ إلى أصحاب القرار محرضا على صاحب التدريس بأنه لم يستأذن أحدا ويأتي بالآراء المخالفة ويفعل ويفعل، ولا تهدأ سائرة هذا الإنسان حتى يتم إلغاء مثل هذا الخير العميم لأبناء المسلمين. ما الفائدة؟ حقد في نفوس بعض الناس على الذين يتصدون للدعوة أو للتعليم. ما الفائدة التي عادت إليك أيها الحقير عندما تتحدث عندما تتسبب في إيقاف خير يعود نفعه على قطاع من أبناء المسلمين؟ مسيرتنا مهلهلة بين صفوفنا من نحتاج أن نستخرجهم بالمناقيش ليكونوا عبرة للمعتبرين. القرآن الكريم أراد من الأمة أن تجري الأحكام على الظاهر حتى لا نفتش في ضمائر البشر، لكنه أخبرنا عن أخلاق المنافقين وعن حيل المنافقين حتى لا ننساق وراءهم أو حتى لا نكون منهم. فما يحدث هنا وهناك وما نسمع عنه صباح مساء من الصد عن سبيل الله والحرب على دين الله وتعويق مسيرة الدعوة إلى الله وتعقب طلاب العلم، كل ذلك من أساليب المنافقين ومن حيل المنافقين الكارهين لما أنزل الله سبحانه وتعالى. بحاجة نحن إلى أن نكشف هؤلاء، فهم يكشفون عن أنفسهم في الحقيقة عندما يحسنون ظاهرهم ويخربون باطنهم. فإذ بالقرآن الكريم يصفهم أروع صفة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم ولتعرفنهم في لحن القول. يقولون لك فلان دبلوماسي، ما علامة الدبلوماسي؟ منافق، منافق، هذا هو الدبلوماسي في عرف البشر، أن يصبح الإنسان منافقا ذليلا يضحك وقلبه مكفهر يطري أناسا لا يستحقون الثناء. أنت كذا، أنت أعلم الناس، أنت أحسن الناس، خطبتك أعظم الخطب، دروسك أجمل الدروس، أنت 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 أنت. ما بالكم أيها المرضى تلتفون حول الناس لإفسادهم؟ فلان دبلوماسي، هذه هي الدبلوماسية. فإذا فقد الإنسان حس المنافقين، وإذا عاش مرفوع الرأس، وإذا عاش متفردا بشخصيته يشق لنفسه طريقا، غضبت عليه نفوس الناس لأنه لا يهتف مع الهاتفين دام عهدكم السعيد. هذا خطر ماحق، إن بعض الناس أصبحت بضاعتهم تقبيل الأيادي والانحناء على الحقائب لحملها والسير خلف المشاجير. هؤلاء سوس ينخر في بدن الدعوة. نريد أناسا متفردين متميزين، نريد منك أيها المسلم أن تكون معتدا بنفسك، أن تكون معتدا بذاتك، أن تصنع لنفسك ولأمتك شيئا، لا أن تكون كما مهملا. لا تفرط هنا في الكلام مع هذا ومع ذاك ثم يغضب الغاضبون على الذين لا يتحدثون بدبلوماسية. هذه الدبلوماسية اسمها النفاق، لماذا لا نسمي الأسماء بأسمائها الشرعية؟ اسمه منافق ليس دبلوماسيا، فلان منافق. فإذا أردت أن تكون منافقا فسكة النفاق مطروقة وجادة أصيلة معروفة، سر خلف القطيع، اهتف مع الهاتفين، تجرد عن صدقك، تجرد عن إيمانك، اخلع عباءة دينك يا رجل لتكون منافقا، لتحجز لنفسك مكانا هنا أو هناك. أما إذا أردت أن تكون مسلما أصيلا فلا يوجد إلا جادة مطروقة واحدة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سر على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام. ستتعب قليلا في الدنيا، ولكن اعلم أن الجائزة العظمى في الآخرة ستنسيك آلام الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فاسمع يقول والله ما رأيت بؤسا قط. مجرد أن رأى الجنة، شم رائحة الجنة، نسى البؤس البئيس الذي عاش يتجرع غصصة في أيام حياته الدنيا. لماذا تنافق؟ لماذا تداين؟ هذه المداهنة والنفاق والكذب أمراض خبيثة فتاكة تفتك في بدن الأمة، تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. كن مسلما أصيلا، كن مسلما متميزا، سر على جادة الصواب لتصل إلى مستوى
أصحاب الحق الأصيل من أبناء الإسلام الذين صنعهم الإسلام ليقودوا البشرية إلى النهضة النافضة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللهم أعذنا من النفاق والمنافقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وروح أرواحهم واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب